التطبيق والتحقيق فإن الفرق بينهما واحد، وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان له مشهور. نعم، فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام آمن بمعنى أنه أقر واطمأن واعترف اعترافا لا مرية فيه بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. تجد بلى حرف يجاب بها النفي، حرف يجاب بها النفي، النفي المقرر بالاستفهام بإثباته. فإذا قلت: ألست حاضرا معنا في الدرس يا عبد الله؟ تقول: بلى، يعني حاضر. فإذا قلت: ألست حاضرا معنا في الدرس يا بخاري؟ تقول: إذا محضر. وقلت: نعم، أنا محضر. إذا أجبت بنعم فهو لتقرير النفي، وإذا أجبت بلى فهو لتقرير الإثبات. نعم، طيب، يترتب على هذا مسائل كثيرة مهمة. أليس في ذمتك لفلان كذا وكذا؟ ايه يوسف على مدرسه الكندا محمد؟ لا لا تنسى ان نعم ولا بلى؟ لا لا ما انت اليس في ذمتي مليان الف ريال؟ خلينا نهندس. طيب قل: لا خلاص الان ما اطلب، ما اطلب شيء، لا اطلب شيء. إذا أجبت بلا أو نعم ماضي، إذا قلت نعم فهو إيش؟ تقرير لإيش؟ للنفي. إن قلت بلى فهو الإثبات. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أنه قال: لو قالوا نعم لكفر، لأن المعنى لو قالوا نعم يعني لست بربي. واضح؟ جيد. ومع ذلك فإنه قد يجاب بنعم يراد بها بلى، فقال الشاعر: أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تدان، نعم وترى الهلال كما أراه ويعشاه النهار كما غشاني. الآن هذا الرجل أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني؟ إيش قال؟ نعم يعني بلى، يعني بلى يجمع، وهو لا يريد نفسه. قال: وترى لشيء مسكين يكفي هذا الجمع، وترى الهلال كما أراه، فدام اني انا شوف الهلال وهو شوف الهلال فهذا اجتماع، لكن مثل اجتماع الموضوع هكذا. نعم، ويغشاها الظلام اظن او النهار كما غشان، نسيت الكلمه هذه. المهم في قوله نعم وترى الهلال كما اراه، فهنا اجاب اليس نعم يريد بذلك بلى. طيب اذا اولم تؤمن؟ جوابها في الإثبات بلى، ولذا قال بلى: ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد طمأنينة، وإلا فقد كان مطمئنا من قوله أو أن تؤمن قال بلى. ولكن ليطمئن أي ليزداد طمأنينة، والطمأنينة كما نعلم جميعا هو الاستقرار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: اركع حتى تطمئن راسا، اسجد حتى تطمئن ساجدا أو تستقر وتبقى، ولكن يطمئن قلبي فأراه الله تعالى الآية قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. طيب طيب خذ أربعة من الطير، أي طيور هذه؟ لم يعينه الله عز وجل، ولهذا يعتبر أو تعتبر محاولة من حاول تعيينهن من المفسرين محاولة لا فائدة منها، لأن لا همنا أكانت هذه الطيور وزا أم حماما أم غربانا أم أي نوع من أنواع الطيور، لأن الله لم يبينها لنا. أربعة من الطيور فصرهن إليك، صرهن من صار يصير أو من صار يصور، صرهن أي أملهن إليك. والصور الميت، ومنه الرجل الأصور التي مالت عينه إلى جانب من جسمه، رجل أصور نعم يعني مالت عينه نعم إلى جانب من جسمه، ويسمى الأحول الأحول. ولهذا الناس حتى تعرف الناس الآن إذا واحد من هذا الشباب يقول يصور، صور بعينه ماذا الشمس نظر القمر وما أشبه ذلك. فمهما صرهن أي عملهن، صرهن اضمنهن اضمنهن إليه. ففعل، أخذ أربع من الطير وضمهن إليه وذبحهن ووزعهن أجزاء، قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، الجبال التي حوله تجعل على كل جبل منهن من هذه الأربعة جزءا، لأجل أن لا يظن الرائي أن عملك سحر، لأنك إذا أبعدتها عنك زالت الشبهة، لكن بعيدا منك. اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. ففعل عليه الصلاة والسلام، جمع الأربعة ذبحهم قطعهم أجزاء جعل على كل جبل جزءا، ثم بعد ذلك دعاهن قال أيتها الطيور ائتين إلي. فماذا صار؟ جاءت الطيور، جاءت إليه تسعى سعيا. أجمل نبدأ قال الله عز وجل قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخرج أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. ادعهن أي نادهن، لأن النداء يسمى دعاء. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا فتقولون يا محمد، ولا تقولوا يا رسول الله يا نبي الله مع السلام. إذن ادعهن يعني نادهن، يعني قل أقبلنا أقبلنا. قال الله تعالى يدعو يأتينك سعيا، يأتينك قيل إنها جواب قوله ادعهن، وقيل إنها جواب لفعل شرط مقدر تقديره إن تدعهن يأتينك. نعم، فعلى قول الأول يكون جوابا لقوله ادعهن، لأن من لازم أمر الله إياه بدعائهم أن يدعوهم، فكأن الشرط معلوم من الأمر. وعلى القول الثاني لا إشكال، إذا جعلنا يأتينك جواب لشرط محذوف يعني إن تدعهن يأتينك، يأتينك هذا الجواب سواء قلنا جواب لفعل الأمر
يدرهن أو قلنا أنها ثواب بشرط مقدر تقديره انفرهن، فهي مبنية على السكون وليست مجزومة، مبنية على السكون من محل جزم، وإنما بنيت على السكون لاتصالها بماذا؟ بنون النسوة يأتينا يأتينك. وقوله يأتينك من باب أتى يأتي لا من باب آتى يؤتي، والفرق بين البابين أن آتى بالمد بمعنى أعطى، قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا يعني أعطيتم إحداهن، وأما أتى فهي بمعنى جاء كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تزعجون، أتى أمر الله يعني جاء أمر الله. إذن إذا أردت أن تخبر عن شخص بأنه جاء تقول أتى، وإذا أردت أن تخبر عن شخص بأنه أعطى تقول أتى، واضح؟ طيب، إذن يأتينا من باب أتى يأتي بمعنى جاء أي يقبلنا إليه فاعلا، يحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال، يعني فاعل ما تستلمها مصدر وفعلها فاعل، لكن هل هي منصوبة على المصدرية وعاملها محذوف تقدير يأتين سيسعين سعيا، أو هو مصدر في موضع الحال أي يأتين كساعيات، أيهما أولى؟ الثاني أولى. لماذا؟ لعدم التقدير، وعندنا قاعدة قررناها فيما سبق أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا فهو تأسيس، وبين أن يكون محذوفا منه أو غير محذوف فهو غير محذوف منه، القاعدتان مفيدتان، إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأكيدا أو تأسيسا فهو تأسيس، وإذا دار الأمر بين أن يكون محذوفا منه أو غير محذوف فهو غير محذوف منه. إذن نقول سعيا مصدر في موضع الحال. طيب، قوله سعيا هل نقصد عبد العزيز السعي في كل موضع بحسبه، أو نقول سعيا على الأرض؟ سعيا على الأرض، قال بعضهم إن السعي في كل شيء بحسبه، نعم، يعني أن سعي الطيور هو الطيران، جنان يأتينة طيرانا لا نقتفيهم، أو أنه سعيا على الأقدام يعني على أرجلهم، يعني يمشي المشي لكن بسرعة. في هذا قولان من المفسرين، أحدهما أن السعي هنا بمعنى الطيران، لأن سعي كل شيء بحسبه، نعم، والثاني أن المراد بالسعي المشي بسرعة، ولكن أيهما أولهم فيما يظهر لنا؟ الطيران، لأن كونهن يمشين على الأقدام لا يدل على كمالهن، إذ أن الطائر إذا كثر جناحه صار يمشي، لكن كونهن يطرن هذا أبلغ، فإنهن أتينا على أكمل حياة الوجود. ثم قال واعلم أن الله عزيز حكيم، واعلم الخطاب لمن؟ إبراهيم، واعلم أن الله عزيز حكيم، فإذا علمت ذلك علمت كمال قدرته عز وجل بكمال عزته وكمال حكمته لأنه حكيم، والله سبحانه وتعالى يربط دائما بين هذين الاسمين العزيز والحكيم. أتدرون لماذا؟ لأن العزيز من المخلوقين قد تفوته الحكمة لعزته، فيرى نفسه عزيزا غالبا فيتهور في تصرفاته ويتصرف بدون حكمة، والحكيم أيضا إذا اقتنت حكمته بعزة صار له سلطان وقوة، ولم تفته الأمور بانتظار أن يكون هذا التصرف حكيما أو غير حكيم. فجمع الله بين العزيز والحكيم. فما معنى العزيز؟ ذكر ابن القيم في النونية أن له ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فمعنى عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر رفيع متحاسم عن كل نقص، معروف عند القدر والشرف. ومعنى عزة القهر أن الله تعالى غالب لا يمكن أن يقهر، بل هو القاهر. ومنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب، يعني غلبني وقهرني في الخطاب. الثالث عزة الامتناع، يعني القوة، وأنه سبحانه وتعالى لا يضره شيء بقوته. ومنه قولهم في اللغة العربية: أرض عزاز، عزاز يعني قلبة قوية. فصار العزيز له ثلاث معاني: عزة القدر، عزة القهر، عزة الغلبة. أقول مرة الامتناع، نعم الامتناع. أقول مرة ثانية علشان نشوف آدم وعبد العزيز هل يضبطونه ولا لا: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. نجد الثالث معهم لأن الثلاثة معاني، وهو عبد الله. قيل آدم الحكيم مشتقة من الحكم والحكمة، والحكم نوعان: كوني وقدري، والحكمة نوعان: صورة وغاية. فالأقسام إذن أربعة: الحكم من مأخوذة، الحكيم من الحكم والحكمة، والحكم نوعان، والحكمة نوعان. طيب، الحكم نوعان: حكم كوني وحكم قدري. حكم كوني وحكم شرعي. طيب، يصح ان نقول حكم قدري وحكم شرعي؟ يصح. طيب، الحكم الكوني نافذ على كل احد بكل حال، صح؟ شاء الناس ام ابوا. الحكم الشرعي ليس نافذا على كل احد، هو ثابت لكن ليس كل احد ينفذه، بل من الناس من يستكبر عنه. صحيح يا جماعه؟ طيب، نحتاج الى مثال يؤيد ما قلنا. قال احد اخوه يوسف: فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي. يحكم الله لي حكما قدريا كونيا، يعني ما أثار أرض مصر إلى بلاد الشام، نعم، حتى يأذن لي أبي وتعالى أو يحكم الله لي، يقدر ذلك عنه تعالى. طيب، الحكم الشرعي حين ذكر الله عز وجل الأحكام المتعلقة بالنساء المهاجرات في طرف دفنة، قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. الحكم شرعي. ومنه قوله تعالى: أفحكم الجاهلين يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن كان هذا يحتمل أن يكون أيضا شاملا لحكم القدر. طيب، الحكمة أولا، ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضع بحيث لا يقول العقل إن هذا في موضع لا يليق، فيقول العقل الصريح إن هذا في موضع لائق به، سواء كان كونيا أو شرعيا. إما أن الحكمة صورة وغاية، فالصورة معناه أن يكون الشيء على صورة معينة، على الحكمة. الصلاح مثلا كانت على هذا الوقت حكمة لنا الزكاة، كان لا تجد إلا في أموال معينة وبقدر معين ولأناس معينين، حكمة ولا لا؟ طيب هذه الأمور الشرعية. الأمور القدرية كون الإنسان على هذا الوقت ذو قامة مستقيم يمشي على رجلين، حكمة ولا لا؟ وكل حمار يمشي على أربع، حكمة. لو مشى على رجلين مش يحمل على راسه، ما يصح، نعم على ظهره، وعلى هذا فقط. هذا الحكمة إيش؟ الكونية القدرية. هذه الحكمة الصورة، يعني كون الشيء على صورة معينة هذا يكون على صورة معينة موافقة للحكمة. هل يلزم أن نعلم حكمة كل شيء في صورته؟ أبدا ما يلزم. يعني لو قال قائل لماذا صارت الساعة أربع ركعات الظهر والعصر والعشاء وركعتين في الفجر، ما تستطيع أن تعرف الحكمة، أليس كذلك؟ طيب الحكمة الغائية، ما هو الغرض من إيجاد هذا الشيء؟ هذا واحد. وما هو الغرض من كونه على هذا الشيء؟ عرفتم؟ إذن الحكمة تتضمن الحكمة الغائية، يعني لماذا كان على هذه الصورة المعينة؟ هذه حكمة. ولماذا شرع أو لماذا وقع إذا كان كونيا؟ هذا أيضا له حكمة. لو قال قائل ما الحكمة من الجد، جد الأرض وعدم النبات تحت المطر، الفساد في الأرض، إيش الحكمة من هذا؟ ظهر الفساد في البدر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. جثة الحكمة من خلق المؤذيات كالعقارب والحيات وشدة الحر وشدة البرد ومع السلام. الحكمة لها عدة حكم ذكرنا فيما وراء، ست حكم من خلق هذه الأشياء المؤذية. نعم هذا يسمونه حكمة إيش؟ غائية. طيب الحكمة من الشرائع، الحكمة من الشرائع، أولا التوحيد هو الأصل الأصيل لكل لإيجاد كل الخلق الإنس والجن. ثم هذه الشرائع المتفرعة هي له بمنزلة الثقل، عندما تصلي كأنك تسقي قلبك مادة الحياة، لأنك تتكفل بمن الله عز وجل تناجيه وتخاطبه. لكن ترى هذا أريد الصلاة التي فيها خطاب القلب واللسان لله عز وجل، وأكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان، أكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان فقط. القلب خاطب من يختلف، هذا خاطب سيارته وهذا خاطب عمارته وهذا خاطب صاحبه، يختلف منه. نعم حتى أن الإنسان إذا تذكر أنه يهوجس وأنه أخطأ ينفل صلاته من يد الشيطان، فاكتن بعد الإنسان خلي هذا وراك يد الثاني، ينتبه الإنسان يتجر صلاته واستحباب ثالث باب ثالث، وتجد تجد هكذا أبواب تفتح وكلها كلها ليس فيها مصلحة للإنسان. أحيانا إذا انتهت الصلاة بعد الهواجس من الله أكبر إلى رحمة الله ذهبت إلى كلمة واحدة تكفيها عنها كلها. نعم وأحيانا يمضي يدبر يغير يقدم يأخر في صلاته إلى امتحان صلاته، ولكن اللي هو جسمه ما يسمعه، كل عاجز عنه ما يبيه، هذا شو واحد. نعم إذن الحكمة من هذه العبادات المتبرعة على التوحيد هي تغذية القلب، تغذية القلب بالاتصال بالله عز وجل وزيادة الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فتبين بهذا وجه حكمة الله عز وجل في أحكامه الكونية والشرعية. طيب، نرجع الآن إلى الآية الكريمة لنأخذ فوائدها. أولا، قال إبراهيم لربه: ربي آدمي كيف تحيي الموتى. فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوسل إلى الله بربوبيته من آداب الدعاء التي يتوسل بها الرسل. ربي، الحكمة لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية، إذ أنه فعل، وكل ما يتعلق بأفعال الرب فهو من مقتضيات الربوبية. طيب، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطول السفر ومد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب. ولو تأملت أكثر أدعية القرآن وجدتها محذرة بالرب. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما ظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادي إلى الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى آخره. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا، لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. طيب، إذا نستفيد من هذا أنه من آداب الدعاء أن يتوسل الإنسان الداعي إلى الله بربوبيته. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه. بقوله: أرني كيف تحيي الموتى، لأنه إذا رأى بعينه لا شك أنه يزداد. ومنها أنه ليس خبر اليقين فعين اليقين. أرني كيف تحيي الموتى، لأن إبراهيم عنده خبر اليقين لأن الله قادر، لكن يريد عين اليقين. ومنها أن عين اليقين أكمل من خبر اليقين، ولهذا جاء في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. يقول العلماء إن اليقين له درجات ثلاث: علم وعين وحق. حق كلها موجودة في القرآن، وأظن في سورة واحدة، لا في سورتين: كلا لو تعلمون علم اليقين، بعدها لترون. جواب لو، وجواب لا، هذا لترون هي جواب لو ولا لا؟ لا. ولهذا يجب الوقوف: كلا لو تعلمون علم اليقين، فقط لازم، لأنك لو وصلت لأوهم أن قوله لترون جواب للو. ولو كان الجواب للو اختلف المعنى كثيرا، ولهذا بعض الناس يسمعهم يقرؤون: كلا لترون عن المدرسين لترون. هذا ما صحيح، لأن لترون جواب لقسم محفوظ تقديره: والله لترون. طيب، ثم لترونها عين اليقين، هذا علم اليقين وعين اليقين. أين حق اليقين؟ في آخر سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين. حق اليقين، نضرب مثالا يوضح الأمر. قلت: إن معي تفاحة حلوة، إن معي تفاحة حلوة، وأنا عندك ثقة، هذا إيش؟ الخبر اليقين علم وبالنسبة لي خبر بالنسبة علم علمت الآن أن معي تفاحة حلوة فأخذتها من جيبي وقلت هذه التفاحة عين اليقين طيب ثم أعطيتك إياها وأكلتها وإذا هي حلوة هذا حق اليقين واضح؟ طيب هذا فرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عنده علم اليقين بلا شك إن الله قادر على فعل ممكن لكن يريد عين اليقين يريد عين اليقين نعم ولهذا قال الله له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طيب يقول رب أرني كيف تحيي الموتى قول كيف تحيي الموتى ومن فوائد الآية إثبات أفعال الله الاختيارية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له أفعال تتعلق بمشيئته وقوله تحيي الموتى ومن فوائدها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الموتى نعم وعليه جاءت الآية الكريمة زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون فكفرهم بإنكار البعث. طيب ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل قال أولم تؤمن نعم قال فقط أربعة. طيب والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بما شاء من القول متى شاء في الزمن كيف شاء في الكيفية وكلام الله سبحانه وتعالى بأصوات مسموعة وحروف مقروءة من هذا نقرأ الآن أمامنا كلام الله وإبراهيم سمع كلام الله عند الله إذن هو بصوت بأصوات مسموعة وحروف مقروءة. طيب يقول كيف ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن إبراهيم مؤمن بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى بقوله أولم تؤمن قال بلى نعم قال بلى. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين ما ثبت في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهيم فأثبت شكا فينا وفي إبراهيم وأننا أحق بالشك من إبراهيم. فالجواب أن الحديث لا يراد به هذا المعنى لأن هذا معنى يخالف الواقع. فهل عند الرسول عليه الصلاة والسلام شك في إحياء الموتى؟ لا. لكن المعنى أن إبراهيم لم يشك فلو قدر أنه يشك فنحن أحق بالشك منه وما دام الشك منتفيا في حقنا فهو في حقه أشد انتفاء لأننا لو قدر شك في هذا الباب لكنا أحق بالشك من إبراهيم. فإذا علم أننا الآن نؤمن بأن الله قادر فإبراهيم أولى منا بالإيمان. هذا هو معنى الحديث ولا يحتمل غيره. فإن قلت ولا زال الإشكال هل إبراهيم أكمل إيمانا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولكن هذا قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع ولهذا قرن بينه وبين قوله ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف صندق بالسجن بضع سنة وجاء رسول الملك يدعوه فأنا ما أطلق ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة الله فقطعنا أيديهم يعني بيحدى السبع سنين قال اطلع ها يطلع ولا لا، هذا مقتضى الطبيعة. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام كان حليما، كان حليما حازما، كان ما اطلع حتى تظهر البراءة، براءة كاملة، ارجع الى ربك واسأله ماذا نسك لا تقطعن ايدهم الى اخر القصة. فتبين بهذا انه لا يلزم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ان يكون ابراهيم اقوى ايمانا منه. طيب، من فوائد الايه الكريمه بيان من فوائد اثبات زياده الايمان في القلب. بلى ولكن ليطمئن قلبي، بلى ولكن ليطمئن قلبي، ففيه رد على من قال ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. ولا ريب ان هذا القول ضعيف، لان الواقع يكذبه والنصوص تكذبه ايضا. ففي القران قال الله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. وفي السنة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لجد الرجل الحازم إحداكم. فالإيمان إذا يزيد، ولكن يزيد كمية أو كيفية أو كمية وكيفية؟ كمية وكيفية. كمية فالذي يسبح عشرا أزيد إيمانا من الذي يسبح خمسا، والذي يصلي عشر ركعات أكمل إيمانا نعم أجد إيمانا من الذي يصلي خمسا. يزداد ماذا؟ بالكمية. بالكيفية يزداد الإيمان بالكيفية. صلى ركعتين بطمأنينة وخشوع وتأمل، وصلى أربع ركعات لكن سرعة، الأول في زيادة العدد، الثاني في زيادة العدد، والأول في زيادة الكيفية. كذلك يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب، لأنه يتم الآن عمل جوارح. يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب. كلما كثرت الآيات لدى الإنسان لا شك أنه يزداد إيمانا فسوخا فسوخا. اقرأ ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا إيمان ضعيف مهزوز. إن كان نسى نجاه فتنة وهو ماشي، وإن أتاه فتنة شبهة أو شهوة انقلب على وجهه. نحن الآن هنا ما عندنا أحد يعرضنا في العقيدة، ما عندنا معتزلة ولا جهمية ولا جبرية ولا أحد، ما في عرض على الفطرة فهم لا. ولكن لو يأتي لو يبتل الإنسان يجي واحد من عفاريت الإنس طيب في المجادلة والمحاجة من المعتزلة ربما يؤثر عليه، ربما يؤثر عليه ينقلب، لأن ما عنده رسوخ. نعم، كذلك الإنسان عنده إيمان، عنده إيمان، لكن تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال وأغرق حتى وقف، وإنسان آخر تعرضت له هذه المرأة لكن قال إني أخاف الله، تجد الفرق بينهما. فالمهم أن القول الراجح الذي لا شك فيه والذي تدل عليه الأدلة السمعية والواقعية أن الإيمان يزيد دائما. نعم نعم.
قولنا ما
سائر
نقول لا على رأسه بسرعة.
نعم،
لأن هو
هو المتبادل، هو المتبادل. لكن هؤلاء الآخرين يقولون سائر كل شيء بحسبه. أقول فعل كل شيء بحسب التسعة بأجنحتها. هنا تسعى إلى ذلك الله مو بمراد أنكم تكون بالأقدام. لا إذا نوجد للصلاة من يوم الجمعة تسعى إلى ذلك الله، هذا مو سعر السعر الذي هو رفع القدم. هذا يقول معروف نفسها مدام وظيفة السائل الطويل فهو سائل طويل. وعلى كل حال المثل مستمر يعني إن رجعنا إلى الله فالسائل بالقدم، إن رجعنا إلى المعنى فالسائل بالجناح. نعم عبد الرحمن. لا هذا مهم مثل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. صحيح المراد بها السنة، مع أن الصحيح أن المراد بقوله أنزل الله عليك الكتاب والحكمة ما هو أعم، يعني الحكمة الشريعة الواقعة موقعها ومنها السنة. ولهذا قال يعلمه الكتاب والحكمة يعني أسرار الشريعة. نعم الفرق بينهما بينهم كم فرق بين معناهم؟ الإرادة غير الحكم، لأن الله يريد ثم يحكم كما قال تعالى إن الله يحكم ما يريد، فكل شيء بحسب له معنى مستقل لكن يقسم. وكذلك القضاء والحكم والكتابة كبيرة وصغيرة فرصة كثيرة. نعم لا لعله يأتينا هذا في الفوائد نشوف إن شاء الله. نعم لكن هم ذكرنا لكم من قبل لماذا قصة موسى بينه الكريم؟ لأنه كل ما جاء رسالة من عند الله لا وحي، ولا الله كلم محمد عليه الصلاة والسلام وكلم موسى وكلم آدم. نعم إذا كان ممكنا إن كان غير ممكن نعم فهو يصل من أجل في الدعاء، وإن كان ممكنا فهو لا. أنا لا أخذت مسألة عبد الرحمن كيف أقوى من لا نعم أكمل من القدرة في من يوصف بالقوة. نعم اي نعم لكن نقول القدرة ردها الأصل والقوة ردها الضعف تحكى بالخالق. ولهذا قال وما كان الله ليزول المسلم في السماوات على فرق انه كان عليما قديرا. وهذا لا القدرة قبل الأصل. الله أكبر الله أكبر نعم يعني حضر على الأنبياء ربما. وهذا على تفسير ابن عباس الجوهان هنا قال إن أرجى آية في القرآن هي هذه الآية. وقال غيره أرجى آية في القرآن قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال آخرين أرجى آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابن عباس رضي الله عنه قال إن هذا الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان يغفر الله للإنسان فيها. ولهذا قال أولم تؤمن قال بلى. فهذا الوسواس الذي قد يعتني الإنسان يقفز ولا يضر. وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. نعم. لا لا مهم من هذا النص، لأن هذا الشيطان يلقي في نيته. لا من الأمية هنا وثم الناس قلبه صواب. من الأمية هنا بمعنى القراءة، فقوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن الشيطان قد يثنى على لسان النبي ما يراه الشيطان ولا يراه النبي. نعم. بعد صواب القرآن.
قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى من الشيطان الرجيم. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا اللي قلنا عليه. في أيضا جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه. جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه. من أين يؤخذ؟ من قوله بلى. وعليه فلو قيل للرجل: أولم تطلق زوجتك؟ فقال: بلى طلقت. ولو قيل للرجل: أزوجت فلانا؟ قال: نعم ناقض. نعم، لأن حرف الجواب يغني عن ذكر الجملة. وفيه أيضا من فوائد الآيات الكريمة الرد على من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقوله: ولكن ليطمئن قلبي. فإن الطمأنينة زيادة في إيمان وقوة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز امتحان الله عز وجل العبد بما يزداد به إيمانه، كقوله: خذ أربعة من الطير إلى آخر، إلى قوله: يأتينك سعي. ومن فوائدها أيضا كمال قدرة الله آدم، كمال قدرة الله تعالى، حيث حصل إحياء الموتى، أي إحياء هذه الطيور بمجرد دعوة إبراهيم إياهن: أقبلنا، فأقبلنا سعيهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة، وهي العزة والحكمة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، يعني ليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لكن كل اسم يؤخذ منه صفة. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء الإنسان فقد تكون أعلاما وأوصافا، وقد والغالب عليها أنها مجرد أعلام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس الخبر كالمعاينة، بقوله: أرني كيف تحيي الموت. ودرجات اليقين ثلاث: علم وعين وحق. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، أيها أعلى؟ حق اليقين. ويظهر ذلك بالمثال، فإذا قلت لك: إن عندي تفاحة حلوة، فهذا علم اليقين. فإذا أريتك إياها فهو علم اليقين، فإذا أكلتها فهذا حق اليقين. كذا؟ طيب، الكفار وعدوا النار، فإذا رأوها يوم القيامة فهو عين اليقين، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فإذا دخلوها فهو حق اليقين. طيب، ثم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل. مثل، يطلق المثل على الشبه ويطلق المثل على الصفة، فإن ذكر مماثل فالمراد به الشبه، وإلا فهو فالمراد به الصفة. ففي قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، المراد بالمثل هنا الصفة. لماذا؟ لأنه لم يذكر المماثل. أما إذا قيل مثل هذا كمثل هذا فهذا بمعنى الشبه، فقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر. هنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، هذا المراد به الشبه، يعني شبه هؤلاء كشبه هذا الشيء. ولننظر الآن هل هناك مطابقة بين الممثل والممثل به؟ لا، لأن الممثل هو العامل والممثل به العمل. فالحبة ليست بإزاء المنفق لكنها بإزاء المنفق، ولا لا؟ طيب، ما الذي يكون بإزاء المنفق؟ المنفق زارع الحبة، زارع الحبة. ولهذا قال بعض العلماء إن الآية فيها تقدير، إما في الخبر، إما في المبتدأ وإما في الخبر، فإما أن يقدر مثل عمل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة، أو يقدر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع حبة أنبت السبع سنابل. أما هنا في الآية الكريمة ففيها في الحقيقة اختصار لفائدة، وهي أنه أن هذا التمثيل انتظم تمثيل العامل والعمل، انتظم تمثيل العامل والعمل. مثل الذين كمثل حبة، إذن لا بد من عمل ولا بد من عامل، فالمثل انتظمهما جميعا، وهذا من بلاغة القرآن. قوله مثل الذين ينفقون، ما معنى الإنفاق؟ معناه البذل، البذل. والأموال جمع مال، وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان أو منافع، من أعيان أو منافع. الأعيان مثل الدراهم والدنانير والسيارات والدور وما أشبه ذلك، والمنافع كالعين المستأجرة، فإن المستأجر مالك للمنفعة، مالك للمنفعة. المهم أن المال يشمل الأعيان والمنافع، كل ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة فهو مال. وقوله في سبيل الله، سبيل بمعنى طريق، وسبيل الله سبحانه وتعالى هو شرعه، لأنه يهدي إليه ويوصل إليه. قال الله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل بمعنى الشرع، وأضيف إلى الله لسببين: السبب الأول أنه هو الذي وضعه لعباده وشرعه لهم، والسبب الثاني أنه موصل إليه، أنه موصل إليه. ويضاف السبيل أحيانا إلى سالك السبيل، فيقال سبيل المؤمنين كما قال الله تعالى: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يرحمك الله. هل بينهما تناقض؟ لا، لأنه يضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين سلكوا، وإلى الله باعتبار أنه الذي وضعه وأنه موصل إليه. كما أن السبيل أيضا يضاف إلى سالكيه من غير المؤمنين. قال الله تعالى عن موسى لأخيه هارون: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى رسول عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. وقال تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، إلى غير ذلك من الآيات. وذلك لأن السبيل هو الطريق، فيضاف إلى كل أحد بحسبه. في سبيل الله قلت المراد بذلك في شرع الله، لأن شرع الله هو سبيله. ومعنى إنفاقهم في شرع الله أن يكون ذلك إخلاصا لله واتباعا لشرعه، فمن نوى بإنفاقه غير الله فليس في سبيل الله. مثل الذرية، رجل أنفق في الجهاد أو أنفق في الصدقة على المساكين، لكنه أنفق ليقال إن فلان جواد أو إنه كريم، هذا ليس في سبيل الله. حقن العمل في سبيل الله ولا لا؟ لأن هذا رجل أخذ ماله راح تصدقه على الفقراء، أو ذهب إلى 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 الذين يقبلون الجهاد فأعطاهم. حقل هذا الحقل يعني مكان العمل في سبيل الله ولا لا؟ لكن عمل هذا الإنسان ليس في سبيل الله. ليش؟ لأنه مرائي، ما قصد وجه الله عز وجل. إذن ما أراد السبيل الذي يوصل إلى الله، ولا يهمه أن يقبل الله منه أو أن لا يقبل، لا يهم. المهم أن يقال عند الناس إنه رجل كريم، نعم، أو جواد. طيب، في سبيل الله أيضا لا بد أن يكون على حسب شريعة الله. فإن أنفق في وجه لا يرضى به الله فليس في سبيل الله كذا. وإن أخلص لله كرجل ينفق على البدع، إنسان يقول أنا أريد بذلك وجه الله لكن ينفق على البدع، وهذا كثير، كبناء الربط للصوفية المنحرفة، بناء البيوت للأعياد الميلادية، طبع الكتب المشتملة على بدع. هذا قد يريد الإنسان بذلك وجه الله لكنه ضال، فهل يكون في سبيل الله؟ لا، هذا لا يكون في سبيل الله. إذن في سبيل الله لا بد فيه من شيئين: الأول أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون متبعا فيه شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. طيب، في سبيل الله المراد به هنا كل شيء شرعه الله، فكل شيء شرعه الله، أو المراد به قتال أعداء الله؟ أكثر ما يطلق سبيل الله على قتال أعداء الله، ولكنه قد يراد به ما هو أشمل وأعم كهذه الآية، فيكون شاملا. فمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة بذرة إنسان فأنبتت سبع سنابل، صارت الواحدة سبعة، في كل سنبلة مئة حبة، نعم، تكون الجميع سبعمائة. فالحسنة إذن في الإنفاق في سبيل الله تكون بسبعمائة. وهل هذا حد؟ لا، قال الله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء لمن يشاء. قد يضاعف الله تعالى أكثر من ذلك لمن يشاء. وكلمة من يشاء ليس هناك مشيئة مجردة بالنسبة لله عز وجل، فالمشيئة الله مقرونة بالحكمة، فيضاعف لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف لهم. وأسباب المضاعفة في العمل تقدم لنا وذكرنا أن أسبابها كم؟ سبعة. من أهمها الإخلاص. هل يمكن أن نتذكرها الآن؟ ها؟ يمكن أن نتذكر أسباب مضاعفة العمل؟ ها؟ يلا هذا واحد. هو أنت عن نية؟ في اعتبار الزمن، في اعتبار المكان، العمل نفسه جنسه ولا نوعه؟ جنسه أو نوعه؟ جنسه ونوعه. زين، نعم. الإخلاص، النية، الحال، نعم. ها؟ في اعتبار الكيفية، ها؟ ما يدخل في نوع العمل؟ طيب هذا ناخذ أولا الدليل على ما قلت اعتبار العامل يزيد. ما هو الدليل؟ الشمس. هذا باعتبار العامل. فيه أيضا دليل آخر؟ لا هذا ما تشي نبت. لا لا نعم اي لا من هذا اعتبار الحال. نعم صح. المصابرة في آخر الزمان لكل العامل أجل 50. 50 يصف هذا. طيب لا من اللي قال بعد عنده الحال. كما في قول رسول خير الصدقة أي صدقة فيها أفضل قال جهد النقل. طيب الزمان طيب وش الدليل العشر الأوائل من الحجة؟ ما هو؟ ها؟ غانم؟ ما من أيام؟
ما من أيام العمل الصالح
فيها أحب
الأيام
العشر. نعم، تمام. المكان عندك؟ نعم. إيش؟ خير. نعم. طيب من ها؟ نعم. ها؟ اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. وغير صح. الفرائض أفضل من جنس النوع. طيب النوع كان يكون باعتبار النوع أيضا. الفرائض جنس، فرائض الجنس ونفس الفرائض تختلف. فالصلاة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصيام، وصلاة العصر أفضل من غيرها. باعتبار إيه نعم، وباعتبار النوع ما هو لماذا لا نقول الصلاة أفضل من الزكاة؟ ها؟ شوف الآن جنس الفرائض أفضل من النوافل، هذا جنس، الجنس هو الذي تحته أنواع، وما مر علينا هذا في تعريف الجنس، الجنس هو الذي تحته أنواع، الفرائض تحتها أنواع، صلاة، زكاة، صيام، حج، قل لا، طيب، إذا الصلاة أفضل من الزكاة، الزكاة أفضل من الصيام، واضح؟ هذا باعتبار النوع، الدليل إن الصلاة من تركه هو كافر، والزكاة الواجب فيها من عقوبات ما لم يرد في الصيام والحج. بقينا أيضا النوافل تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف، بعضها أوكد من بعض، هذا باعتبار النوع. مش باقي علينا خمسة هذولي؟ الحال، كيفية العمل، كيفية العمل، الكيفية، نعم نعم، كلما كان الإنسان أتبع في عبادته للرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل. فصلاة بخشوع أفضل من صلاة بلا خشوع، نعم نعم، باعتبار النية، الاختلاف باعتبار النية، وهذا الأخير ينبغي أن يكون هو الأول، لأن له تأثيرا عظيما بالغا. طيب إذن عند نرجع إلى درس القرآن، قال الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء، هل هو على إطلاقه وأنه يضاعف سبحانه وتعالى لمجرد المشيئة؟ لا، بل يضاعف لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف له، لأنه سبقنا قاعدة أن كل شيء علق بمشيئة الله فإن مراد به المشيئة المقرونة بالحكمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، قال والله واسع عليم، والله واسع، ومن سعته عز وجل سعة فضله وثوابه، واسع يعني في كل صفاته، علمه أوسع العلوم، رحمته أوسع الرحمة، وحلمه أوسع الحلم، وعطاؤه أوسع العطاء، وعلى هذا فقس، فكل صفاته فإنها صفات واسعة عظيمة عليا. وعليم أي ذو علم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هو على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، صح؟ سئل متى غزوة بدر؟ قال في السنة الخامسة، تأكد؟ قال متأكد، مثل ما أنك تكلمني الآن، يقول هذا ما هو علم، يسمى جهلا مركبا، يسمى جهلا مركبا. طيب سألناه عن غزوة بدر فقال لا أدري يا أيمن، عالم ولا غير عالم؟ يا شيخين السؤال واحد، ها؟ إيه؟ هل هو عالم ولا غير عالم؟ غير عالم، إيه صح، ولكن هذا يسمى جهلا بسيطا يعني غير مركب. طيب سألناه عن غزوة بدر قال إما في الثانية أو في الثالثة، ويترجح عندي أنها في الثانية، علم هذا ظن لأنه ما جزم، الثالثة تسمى لا شف الثانية لأن قال أظن أنها في الثانية، هذا ظن، أو الثالثة وهم. طيب قال لا أدري أفي الثانية أم في الثالثة، هذا شك، تمام. طيب هذه أنواع الإدراكات، والله واسع عليم. ناخذ قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الذين ينفقون أموالهم هذه مبتدأ، خبرها لهم أجرهم عند ربهم، جملة جملة لهم أجرهم عند ربهم. يقول عز وجل لما بين فيما سبق الإخلاص وهو سابق على الإنفاق، والمتابعة وهي سابقة على الإنفاق، ذكر هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يوجد منهم ثم يعدم منهم ما يبطل نفقتهم، يعني لأن النفقة لها شروط سابقة ولها مبطلات لاحقة. الشروط السابقة الإخلاص والمتابعة أن تكون في سبيل الله، والشروط اللاحقة أن لا تتبع ما بالمن والأذى. يعني قد ينفق الإنسان ماله في سبيل الله على الشريعة على وجه الشريعة، لكن يتبع هذا الإنفاق منا أو أذى بالنسبة للمنفق عليه. فذكر بعد قال الذين ينفقون أمواله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. أما الأول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فقد سبق الكلام عليه، ثم أي بعد الإنفاق، وأتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي، يعني ثم لا يتبعون ولو بعد مدة ما أنفقوا منا ولا أذى. منا ولا أذى، المن هو أن يظهر الإنسان المنفق للمنفق عليه أن له عليه فضلا، كأن يظهر بمظهر مترفع عليه، نعم، وكأنه إذا رآه يقول له بعينه مو بثنه، يقول اذكر اللي أنا عطيتك. هذا يمكن ولا لا؟ يمكن، يعني تحس من ملامحه أنه يقول اذكر لنا عطيتك، هذا يعتبر من. فإن أظهر ذلك للناس فهو أذى، إن أظهره للناس فهو أذى، كأن يقول مثلا عند الناس شوف هذا الرجل أنا أعطيت وأعطيت وكسوت وبنيت له بيتا وفرشت البيت وأفسست وأتيت له بأرزاق، ومع ذلك ما كان عنده إلا واحد من الناس. هذا وش يكون؟ هذا يكون أذم. فالذي يمن على المعطى أو يؤذيه بالقول الدال على النفي عليه هذا يبطل أجره بهذا السبب. والذي لا يتبع ما أنفق منه ولا أذن له الأجر كاملا، ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم. الأجر ما يعطاه العامل في مقابلة عمله، ومنه أجرة الأجير، وسمى الله سبحانه وتعالى هذا الثواب أجرا لأنه عز وجل تكفل للعامل بأن يجزيه على هذا العمل، فصار كأجر الأجير. وقد سمى الله تعالى الثواب أجرا تشبيها للعمل بالأجرة بالاستئجار، وسماه مرة قرضا وهو أبلغ الكرم، قرضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، كأن هذا العمل الذي عملته لله عز وجل كأنه قرض أقرضته الله. ووجه الشبه بينهما أن في كل منهما التزام بماذا؟ بالوفاء، فسماه الله قرضا. قال عز وجل لهم أجرهم عند ربهم، مدخر عنده. هذا الأجر المدخر أمر مجزوم به، وهل للذي أنفق ولم يتبع ما أنفق منه ولا أذن هل له أجر مقدم؟ الجواب نعم، دل عليه قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أن يأتي بخلفه وبدله. فتبين الآن أن للإنسان المنفق في سبيل الله الذي لم يتبع ما أنفق منه ولا أذن له أجر مدخر عند الله تكون الحسنة 700، وله ثواب عاجل، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. حتى هذا فيه أدب، لا هذا أدب، هذا أدب، لأن هؤلاء الذين علموا بذلك ربما يذكرونه يوم من الدهر، وربما أيضا يعني يهبط ميزان هذا الرجل المعطى، يهبط ميزان عندهم.
لو ما يقصد
إيه لا بأس، هذا لا بأس، لكن هذا يخشى فيه من الرياء، هذا يخشى فيه من الرياء أو الإعجاب. نعم. هذه ما تجيب الفوائد النية محمد، لكن السؤال مهم، يقول هل المنفق عليه إذا أحس بأن المنفق من عليه أو ربما أذاه، هل الأفضل أن يبقى قابلا للإنفاق أو يرده؟ يرده كذا. طيب إذا رده هل يلزم المنفق قبوله أم لا؟ لا يلزم، لا يلزم، لأنه قد ملكه، المعطى ملكه الآن، فرجوعه إلى المنفق معنى تجديد ملك، فلازمه قبوله، لكن له أن يقول يا إما أن تقبل أو تحبس لسانك عن الكلام والأذن. نعم. 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 نعم نعم. فإما يقال هذا خاص بالصدقة والإنفاق، لأن الإنفاق الإنسان يكون فيه شحيحا، وكما قال تعالى في وصفه وإنه لحب الخير لشديد، وقال تحبون المال حبا جما، وكثير من الناس يهون عليه العمل بالنسبة للإنفاق. وإما أن يقال الاقتصار على سبيل في الحديث لا يمنع الزيادة، لأن الله قال والله يضاعف لمن يشاء، فيكون الأجر 700 هو الأجر المحتم، وما زاد فهو بفضل الله. نعم. ما هو هذا الحديث؟ لا ما هو هذه، هو يعني حديث الصوت، هو يعني حديث الصوت. نعم. خليك. هذا مر علينا جنب بينهم تذكرونه زياد. أيهم اللي هو في حق الصحابة ولا في حق الصابر؟ نعم. لا مو هذا الكلام. نعم. هنا نعم. وصف الصابر كعمل الصحابة في ذلك الرب يكون أجرهم كأجر
50 صحابي.
أما
إذا لم يصل لك عمل الصحابي
فإنه
لا يصل.
ما فهمت؟ فسر لي هكذا.
يعني مثلا الصابر
هي.
إذا عمل كعمل الصحابي.
نعم. يعني
مثلا
صلى.
لا يعني عمل.
صلى
صلاة فريضة. لا يوجد صلاة فريضة.
ها.
كل أعمالهم. يعني أعمالهم
كثيرة
الصحابة.
خلت الصدقة. في الصدقة تصدق الصحابي بمد، وتصدق الصابر بمد. كيف نقول
يعني مثلا أكوان الصحابة
ايه عبد الرحمن يعني ماذا ذلك؟ أن عمل الصحابة أفضل مما بعدهم بلا شك، لكن هذا له أجر 50 من أجل معاناة العمل ومشقته. كالذي أصاب السنة وقال في التيمم لما لم يعد الصلاة قال صبت السنة، والثاني قال له الأجر مرتين، فهل نقول الآن إن هذا أفضل من ذاك؟ لا. فيقال الصحابة لا يدانيهم أحد في فضل العمل من أجل الصحبة، لكن هذا أفضل من أجل المعاناة والمضايقة. هنا نعم هنا الفرق بينهما أن الواسع من الساعة وهو بلوغ غاية الشيء، وأما الكبير فإنه يعود إلى الذات والصفة وهي الكبرياء فقط، فمتعلق الواسع أشمل وأعم، لأن يشمل جميع الصفات، أما هذا فهو فقط خاص بالكبرياء من الصفات، وكذلك بكبر الذات ذات الله عز وجل فإنه أكبر من كل شيء. نعم والله أخشى أن يتوهم منها متوهم بأن الأشياء حالة فيه، كما في قوله وسع كرسي والسماوات والأرض، فإن الكرسي محيط بالسماوات والأرض، ولهذا أتحاشى أن أقول هذا، قل واسع في صفاته. ها؟ إيه فيها قراءة مضاعفة. إيه نعم.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل. فوائد نعم. طيب الآيات الأولى ما أخذنا فوائد، خلنا أخذها بعد ما نكمل هذا. قال الله عز وجل لهم قال لهم أجرهم عند ربهم، الأجر هو الثواب كما قلنا سابقا، وسمي أجرا لأن الله سبحانه وتعالى تعهد به للعام كتعهد الأجير المستأجر بالأجرة لأجيره، وهذا من غاية فضل الله عز وجل أن يجعل الثواب للعاملين بمنزلة الأجرة على المستعجلين، كما سمى الله تعالى ذلك قرضا في قوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. ووجه مشابهة القرض ظاهر، وهو أن كل منهما لازم وفاؤه، فكأن الله عز وجل لكرمه وإحسانه جعل البذل من أجله والإنفاق من أجله في منزلة القرض الذي يلزم المقترض وفاؤه. وقوله عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، أصل العندية تكون في المكان، تكون في المكان، وقد يراد بها ما يعم المكان أو الالتزام، كما تقول عندي لفلان كذا وكذا، أي في عهدي وفي ذمتي له كذا وكذا، حتى وإن لم يكن ذلك عنده في مكانه. فالعندية قد يراد بها المكان، وقد يراد بها ما يلتزم به الإنسان في ذمته وعهده. وهنا عند ربهم يحتمل ما عليه، يحتمل أنه عند الله سبحانه وتعالى ملتزم به ولا بد أن يطيعه، ويحتمل ما من آخر، وكلاهما صحيح، أن الثواب هذا يكون في الجنة التي عرش الرحمن سقفها، وهذه عندية مكان، عندية مكان، ولا ينافي أثر من عندية العهد والالتزام بالوفاء. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما يستقبل، ولا هم يحزنون على ما مضى. فالحزن هو الهم أو الغم مما وقع سابقا، والخوف هو الهم مما سيقع. فإذا كان هؤلاء لا يحزنون على فائت ولا يخافون من المستقبل، كمل لهم النعيم، لأن النعيم يكون فيه الندم أو الحزن على ما سبق إذا فات النعيم كلية أو فات كماله. إذا فات كلية يتمنى الإنسان أنه عمل لهذا النعيم، أو فات كماله يتمنى أنه إيش أتمه وأكمله. لكن هؤلاء لا يحزنون أبدا، حتى وإن كانوا في منازل دون المنازل العالية فإنهم لا يحزنون، لأن كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه، كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه، لأنه لا أبقر أن يرى أحدا أنعم منه، فإنه سوف يحزن وسوف يرى نفسه غير كامل النعيم. وأهل الجنة لا يرون أنفسهم إلا في كامل النعيم، على العكس من أهل النار، فإن أهل النار والعياذ بالله كل واحد منهم يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا، لأجل أن لا يتأسى بغيره، فإن الإنسان إذا رأى أن غيره يعذب ولا بمثل عذابه تأسى به وهان عليه الأمر.